قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر استفتونك. ها هو ذا يرحب بكم من جديد في أسبوع جديد، إطلالة هي الأولى في هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج، ضيف اللقاء والذي يعود إلينا بعد انقطاع، ونرجو أن تتتابع أيضا يعني خروجه معنا وأيضا مشاركة معنا التي نفرح بها كثيرا. أرحب باسمكم بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
إذن أهلا بشيخنا الكريم، وأهلا بكم أينما كنتم، وأهلا بأسئلتكم واستفساراتكم. أشكر لكم بادي هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها على يعني بسم الله وعلى حمده جل وعلا. نبدأ هذه الحلقة بموضوع يهمنا جميعا إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. الحديث كان موصولا مع شيخنا الجليل حول ربما ضوابط اللباس، ذكرنا شيئا منها صح نظير، هل من بعض الضوابط أيضا حتى نستكملها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. كما ذكرت، موضوع اللباس موضوع مهم جدا، وتأتي أهميته من وجوه عديدة. أولا، أن الله سبحانه وتعالى امتن باللباس على آدم وحواء، وامتن به أيضا على بنيه، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، وقال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فاللباس نعمة من الله عز وجل، واللباس فطرة، فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليه منذ أن وجد في هذه الأرض. ولهذا فكان الناس مؤمنهم وكافرهم يحرصون على اللباس،
صحيح،
ويعتنون به أشد عناية. واللباس أوجد لفوائد، من هذه الفوائد أولا ستر العورة، ستر العورة، وهذا مقصد أساس في موضوع اللباس، وهذه النقطة مهمة جدا من أجل أن نرى الآن يعني كيف وصل الناس إلى عدم الاستفادة من اللباس في هذا المقصد المهم. والأمر الثاني الزينة، والأمر الثالث الوقاية، الوقاية من الحر والوقاية من البرد والوقاية من العدو. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى الناس بهذه الفوائد الثلاث كلها، فقال فيما يتعلق بموضوع ستر العورة، فقال في موضوع الزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال في الموضوع ستر العورة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، ستر العورة. وفي مجال الوقاية من الحر والبرد قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي قالوا تقيكم الحر والبرد، والبأس اللي هو في الحرب يعني فيما يتعلق بلباس الدروع وما يشبهها من الألبسة الواقية. فالشاهد أن اللباس نعمة عظيمة من الله عز وجل، واللباس يوافق الفطرة. وإبليس عدو الله عز وجل منذ أن خلق آدم وهو يحاول، أول خطيئة كانت في نزع اللباس،
صحيح،
في نزع اللباس كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما. وحاول إبليس في آدم وحواء حتى أكل من الشجرة التي كانت سببا في نزع اللباس عنهما، فطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شوف في الطبيعة يعني حالما انتزع اللباس بسبب الأكل من هذه الشجرة سقطا طفقا يخصفان عليهما من ورق، يعني يستران عوراتهما بشيء من ورق الشجر. والله سبحانه وتعالى امتن على العباد وندبهم إلى أخذ الزينة وإلى اللباس وإلى وإلى إلى آخره على حسب الآيات المذكورة. وإبليس وجنوده منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا وهم يحاولون أن يصرفوا الناس عن هذه النعمة العظيمة، عن هذا اللباس. انظر الآن إلى واقع الناس، انظر إلى واقع الناس كيف
مؤلم،
كيف يعني إبليس وجنوده من جنود الإنس والجن أيضا كيف صرفوا الناس عن التستر وعن الحشمة وعن زينة عن تزيين البدن بهذا اللباس الساتر. الآن انظر بوسائل شتى جذبوا الناس وأخذوهم عن هذه النعمة وعن هذا اللباس، مجلات التصميم، تصميم الأزياء، مراكز أيضا تصميم الأزياء وكيف تصرف الناس إلى إبداء العورات وكذا وكذا، قنوات فضائية متخصصة في الإباحية وفي العري، نوادي عري، شواطئ عري، يعني لباس يعني حدث ولا حرج فيما يتعلق بكونه يعني منزوع الحياة، منزوع الحياة. فالشاهد أننا يعني لابد أن يعتنى بهذا الموضوع، موضوع اللباس، وأن يحرص على أخذ الضوابط الشرعية فيما يتعلق بهذا اللباس. وقد ذكرنا منها أولا أن يكون ساترا للعورة، وهذا هو الأساس في اللباس الستر، ومنها أن لا يكون مشابها للكفار بالنسبة للباس المسلمين، ومنها أن لا يكون لباس شهرة، ومنها أيضا بالنسبة للنساء أن لا يكون لباس تبرج وزينة عندما تخرج المرأة به، لا يكون لباس زينة وتبرج. أيضا من الضوابط أن لا يكون محرما في ذاته، أن لا يكون محرما في ذاته، كأن يكون لباس حرير لرجل أو يكون لباس ذهب لرجل أو يكون لباس مصنوع من شيء نجس أو ما أشبه ذلك، ويعني أمور أخرى كلها تدور حول هذه الضوابط التي تضبط لباس المسلم على هذا النحو.
أحسن عليكم. بعض الأخوات الكريمات وبعض الإخوة الكرام يعمدون إلى ألبسة، هم يقولون هذه ألبسة ساترة وتستر البدن، لكنها قد تكون شفافة تصف جزء من البدن،
أو تكون هذا فيما يتعلق بستر العورة.
هل هذا الفهم صحيح؟
لا مو بصحيح، وهذا تكلمنا عنه في أول حلقة فيما يتعلق بموضوع اللباس. قلنا أن يكون ساتر العورة، ما هو الساتر؟ أن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون واسعا فضفاضا لا يحجم، هذه أساسية فيه، وأن يكون أيضا مباحا. طيب فعلى هذا النحو إذا كان اللباس على هذا النحو، إما قصير يبدو الجسم أو جزء كبير من الجسم فيه، أو أنه ضيق جدا يحجم الجسم وتبدو العورة ويكون سببا لفتنة، هل هذا لباس ساتر؟
صحيح،
لا ليس ساتر.
هنا سؤال قد يسأل به من يعاني الآن، يعني الآباء والأمهات ممن يعني لا نشك في صدقهم وفي يعني رغبتهم الأكيد أن يكون لباس أبنائهم وبناتهم على المثال الشرعي، هم الآن يعانون الأمرين، البنات تعودنا منذ الصغر على لبس القصير وبدأ يتقاصر شيئا فشيئا وهن يكبرن ولا أحد يلتفت إليهن، كذا الشباب بدأوا يصرون على لبس البنطال والبناطيل الضيقة وربما ما جد أيضا من الموضات في ظل غفلة من والديهم. إذا كبر الولد كبرت البنت، هنا يقع السؤال كيف أصنع معهما؟ السؤال بالتوجيه صح الوضع لهؤلاء الآباء والأمهات قبل، هل هناك يعني الشريعة الإسلامية هل هناك عناية بهذا اللباس أيضا قبل أن يصل ما وصل إليه من عمر متقدم؟
وهذه مشكلتنا الآن، مشكلتنا أننا نتساهل في البداية ثم لا نستطيع في النهاية. يعني الآن من مسؤوليات الأب والأم أن ينشئ صغارهما على اللباس الشرعي،
صحيح،
أن ينشئ صغارهما على اللباس الشرعي، بينما الآن المشاهد يقول هذه توا صغيرة، لما يقال ألبسوها الساتر لا داعي أن تلبس القصير الذي تبدو منه العورة، لا ضيق كذا، يقول لا ما زالت صغيرة. هذا المنطق الآن التي يتداوله الناس، وحتى في قرأت في مقال ينعى أو يعني يستهزئ ممن يحاول أن ينشئ صغاره، أو من يعني مديرة أو معلمة تربي تلميذاتها على اللباس الشرعي، ويقول ما هذا، ما هذا التزمت، ما هذا إيش، ما هذا إيش. لماذا؟ هنا من الصغر يبدأ تبدأ التربية، ويبدأ التعليم، ويبدأ الانضباط. فهذه مسؤوليتنا نحن، الحقيقة نحن الذين تنصلنا من هذه المسؤولية وانسقنا وراء هذه الدعايات، وراء هذه الموضات، وتتبع ما نشاهده في القنوات، وما ونتلقف ما يرسل إلينا من يعني أزياء وموضات وما أشبه ذلك. هذه حقيقة مشكلاتنا نحن.
أحسن إليكم. هذا السؤال يقودني إلى سؤال آخر يردني عبر رسائل SMS. كثير من الأخوات الفضليات يقولن نحن نعاني الآن إلى مرين في شأن تغطية بناتنا أو وجوههن أثناء الخروج. هن لا يؤمن بكون الحجاب عبادة، هن يسمعن بعض الفتاوى التي تقول أن الحجاب له ضوابط معينة تخالف ما عليه سلف الأمة بأقوال قد تكون فيها ما فيها، لكن يعني لا فيها من الضعف ما فيها، لكن البنت هي تنساق مع بنات جنسها، وربما يعني تكابد والدتها الأمرين في شأن أن تغطي وجهها. الأب يتساهل يقول دعيها وشأنها ما زالت صغيرة، تقول ابنتي تقترب من 15، نحن نراهم يملؤون أسواقنا. ما القول الشرعي في مثل شأن الحجاب تغطية الوجه؟ ثم هل هو عبادة أم هو عادة بإمكان المرأة أن تتركها متى شاءت؟ ثم هذه العباءات التي بدأت تخرج إلينا فيها من الزينة.
أنا الحقيقة أعجب أشد العجب ممن يقول إن الحجاب عادة. أين هو من النصوص؟ أين هذا القول من النصوص الشرعية الواضحة الصريحة في القرآن وفي السنة؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية، هل هناك نص أقوى من هذا وأصرح من هذا في الدلالة على الحجاب وأنه أمر شرعي لا مجال لرده ولا مجال للطعن فيه أبدا، إلا من إنسان إما جاهل أو مغرض. وهذا هو الظاهر، كثير من الآن من الدعوات الموجودة هي في أصلها دعوات مغرضة تحاول صرف الناس عن هذا المنهج الشرعي وعن هذا الواجب، بل الفريضة. أنا أعتبر الحجاب فريضة شرعية بالنسبة للمرأة المسلمة، لا يجوز التساهل فيها أبدا، ويجب أن نربي أبناءنا بناتنا على هذا الحجاب، يجب أن نربي أبنات بناتنا على هذا الحجاب ولا نتساهل فيه. وقضية والله أن فلان قال أن الحجاب كذا أو كذا، قضية الوجه بالنسبة للوجه انتشرت إليه، في صحيح من الفقهاء من يقول إن الوجه والكفين ليس من العورة، ليس من العورة، على خلاف بينهم هل هذا في الصلاة فقط أو في خارج الصلاة. إنما حتى الذين قالوا إن الوجه والكفين ليس عورة قالوا في حال الفتنة يجب تغطيتهم، فهم متفقون. وهل هناك فتنة أشد من الفتن في هذا الزمن؟
والله الفتن تترى، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميع فتياتنا وفتياتنا أيضا من هذه الفتن ويعصمنا جميعا. أستاذك صاحب الفضيلة الاتصالات تترى، أستاذك في أقضية ثم نعود إلى ما كنا عليه لنختم الحديث معكم هذا الشيء الطيب. أبو عبد الله من ليبيا تفضل.
نعم سيد،
أهلا وسهلا، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياك شيخ.
حياك الله.
الحمد لله. يا شيخ
تفضل.
لما يجي زر الحادث حادث سيارة
أيوة،
وطبعا توفى معي الأنفار توفى معي الأنفار في الحادث،
توفي في الحادث 3 أنفار
ثلاثة أطفال بالضبط. أيوة.
والحادث المخطئ فيه هو سائق السيارة؟
هو سائق السيارة اللي توفى مش عبد الله اللي توفى واللي غلطان ومعه فيها الركاب.
السائق توفي؟
اللي توفى سائق السيارة خبطيه من داورة ومعه فيها سيارة أجرة اللي خبط فيها.
يعني اعترضتهم سيارة أجرة؟
أجرة من داورة.
فارتطموا بها فمات منهم ثلاثة.
أيوة.
طيب سؤالك ما هو بالضبط؟
هل نبي علي وزر نسيم ولا من الشنديرة نسيم شهرية لستة شهور نسيمة؟
أنت كنت تقود السيارة أو تعرف القائد؟
أنا سوق سيارتي وإيش غطنا ماشي في يميني وسعت تمام وعني كل شيء عن تمام نبي جاءت المرحوم خبطتي من لاورة توفى إجراء ومعه اثنين توفى توفى إجراء ومعه اثنين توفوا.
يعني هو يقول ما
أنت كنت تقود وفق الأنظمة والقوانين.
أنظمة والقوانين ما عندي غاب بالكل الصرح في ديني.
يا أبو عبد الله أبو عبد الله
نعم.
أنا سأعيد الحديث باللغة العربية الفصحى حتى يفهم شيخنا ويفهم المستمعون. أنت كنت نعم. تقود وفق الأنظمة والقوانين.
نعم سيد نعم.
ثم خرجت سيارة أجرة فيها ثلاثة أشخاص.
نعم سيد.
وقائد السيارة الأجرة خرج عليك خلاف النظام.
نعم.
والخطأ 100% عليه.
والخطأ 100% عليه.
عليه هو.
أيوة عليه هو.
عليه هو نعم.
ثم مات من جراء هذا الحادث وخروج هذا المخطئ 100% ثلاثة أشخاص.
هو توفى شخصيا.
يعني توفي هو ومعه اثنان.
نعم.
توفي السائق واثنان معه.
واثنين معناه.
طيب سؤالك تقول ماذا؟ هل علي شيء؟
شيء او كفارة؟
طيب.
نعم.
ابو عبد الله.
نعم يا سيدي نعم.
قضيتكم وصلت للمرور وللشرطة.
نعم محكمة. نعم. للنياب نعم.
طيب سيوجه شيخنا باذن الله نصيحة في هذا الباب. اخي ابو عبد الله صدقني ايضا الاخوة الكرام نحن في هذا البرنامج مشايخنا الكرام الأعزاء أصحاب الفضيلة العلماء يوجهون النصيحة والحكم الشرعي وفق ما يتكلم به ويفهمونها من خلال السائل. لا نحكم، هناك جهات قضائية تحكم تفصل النزاعات. نسأل الله عز وجل يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم في فسيح جناته وسائر موتى المسلمين. معي أيضا المتصلة الكريمة أم نواف من السعودية.
أنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ نعم عفى الله عنك، بس على الآن أول شيء عن إدخال الهوز عزكم الله، هو يفطر أو لا؟
إدخال إيش؟
إدخال الهوز.
هوز؟
المي بالثلج، هو يفطر أو لا؟ يفطر الصيام.
إدخال الماء؟
إيه.
كيف إدخال الماء؟
الماء بإدخال الهوز من الماء بالثلج كرمكم الله.
إدخال الماء لاستعانة به على الإخراج.
إيه.
شفاكم الله. طيب.
ويسأل عن السجود، لم أني طولت الدعاء بالسجود، طول الدعاء بالسجود ولا أستطيع، ما أدري أنا ركعت الركعة الثانية أو لا السجود، ما أدري وش أعمل.
طيب
واضح. طيب سؤال، شكرا لك يا أم نواف. أم عبد الله أختنا الكريمة من السعودية أيضا تحدثنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا في شهر رمضان المنصرم.
أيوة.
كنت نفاس.
كيف؟
وقبل كنت نفاس.
نفاس.
وقبل انقضاء الأربعين، يعني قبل انقضاء الأربعين، يعني ما تميت الأربعين يعني في حدود الشهر.
طيب.
فخرت. وصليت وقمت وكان يعاوزني الدم قبل بلوغ الأربعين. ومن ثم بعد الأربعين تجاوز يعني الدم يعني ما انقطع بعد الأربعين. ما حكم الصيام؟ في كلتا الحالتين قبل بلوغ الأربعين وبعد الأربعين يوم.
معاودة الدم تتكرر بنفس اليوم ولا أو بعد أيام؟
نعم يا شيخ.
أقول عودة الدم هل هو في نفس اليوم ولا بعد أيام يعني أخرى؟
لا يعني يكون في ثلاثة أيام متواصلة أصوم من المغرب ويعاودني الدم.
ثلاثة أيام متواصلة ما فيها دم؟
يعني ما يكون مستمر، بس حاجة بسيطة قبل المغرب، حاجة بسيطة.
كل يوم يجيك بعد المغرب؟
قبل المغرب أو عند العصر.
ماشي.
طيب أنت أختي الكريمة تسألين عن شأن الصيام.
أيوة الصيام في حدود شهر 30 يوم وبعد طيب. الأربعين.
طيب أم عبد الله، هل لك سؤال ثاني؟
أيوه في سؤال ثاني. عندي طيب. بطاقة التأمين الطبي.
أيوة.
وهي باسمي وخالتي محتاجة.
أيوة.
وأخذت البطاقة هذه وتعالجت فيها على أساس أنها هي يعني باسمي أنا، ما هي البطاقة ما هي لها التأمين، بطاقة التأمين ما هي لها. وهي محتاجة فلوس كبيرة وتعالجت باسمي، ما حكم المبلغ الذي تعالجت به؟
طيب أختي الكريمة أم عبد الله.
نعم.
في شأن دم النفاس هل راجعتي طبيبة؟
لا.
طيب شكرا لك، شكرا للإخوة الكريم الكرام، شكرا للسائلين، شكرا لكم كتنون. إذن صح القضية، نعود إلى ختم هذه الحديث الشجي. طيب والأسئلة تترى عبر الاسمس بالذات من الأمهات اللائي أو حتى القريبات، يجدن غيرة في نفوسهن على بنات جنسهن ممن بلغن 15 أو تجاوزنها حتى، يعني إسفاف في شأن الحجاب وخاصة تغطية الوجه، ويقولنا نحن نتبع أقوال العلماء. هن صح لضيلة يكتحلن يتزيننا ربما أيضا بأحمر الشفاه أيضا في منتهى الجمال، وأيضا في مكان لا يعدو أن يكون مكانا لطلب العلم كالجامعات وغيرها، من سترى هناك؟ يبقى السؤال صح لضيلة الأخير والتوجيه الشرعي والنصيحة لهن في شأن الحجاب، وأنه كما ذكرتم عبادة.
نعم، أنا مثل ما ذكرت لكم مثل ما ذكرت أنت، أنا فيما يظهر لي أن الأمر واضح، وأن المسألة مسألة غلبة نفس
هوى
وهوى وتأثر بكلام هؤلاء الذين يريدون أن يسلخوا كثيرا من المسلمات عن حشمتهن ودينهن. ولهذا الحقيقة أنا أوجه نصيحة وموعظة، أقول لهن اتقوا الله، اتقوا الله أيها الأمهات، لأننا لاحظنا ونرى أحيانا في بعض الأسواق تأتي الأم متحجبة
صحيح.
كامل الحجاب ومع ابنه متبالغة في منتهى الجمال وفي منتهى الزينة، ومع هذا تعرضها للناس، يعني تعجب لماذا، لماذا هكذا، لماذا؟ يعني اتق الله أيها الأخت المسلمة، لماذا تظهرين ابنتك بهذه الصورة؟ للأسف الشديد في نساء أيضا كبار ومع هذا متساهلات في الحجاب
صحيح
ومتبرجات، وهذا للأسف الشديد بدأ يزداد بسرعة هائلة. يعني الآن لو قارنت الحال قبل 5 سنوات بل أقل من ذلك، لو قارنت الحال قبل 3 سنوات وبين اليوم في الأسواق وفي أماكن تجمع النساء وفي المناسبات، يعني أمر عجب يدعو العجب، كيف الناس بهذه السهولة يستجيبون لداعي الفساد ولداعي الانحلال ولداعي التنصل من واجبات الشرع ومن واجبات الدين، ولا شك أن الحجاب من أعظم واجبات الدين.
أحسن الله إليكم. أنا أيضا إن أذنتم أثني بالحديث على الإخوات الكريمات ممن بلغني حقيقة من خلال SMS أيضا رسائل SMS أن أزواجهن وآباءهن لا يرتضين هذا، وحتى أهلهن لا يرتضين خروجهن بهذه المثابة، هن يخرجن مع السائق أو مع من يوصلهن فور نزولهن من السيارة، ربما تتخلى بكل سهولة وهي تمشي في طريقها، لما تدخل بعده في الجامعة تتخلى عن حجابها، تتخلى عن كثير من تعاليمها، قيم دينها، بل الواجبات الشرعية المتحتمة عليها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفتح عليهن وأن يهديهن ويزينهن بزينة الإيمان، وأن يكن ليكن هداة مهتدين غير ضالات ولا مضلات. أسأل الله عز وجل بمن يكرم أن يحمي فتيات المسلمين من أن يفتن أو يفتن، إنه هو الولي والقادر على ذلك.
الله فيك.
الحديث يترى عن اللباس، لكن إن شاء الله على وعد بإفاضات قادمة بإذن الله وإطلالات يسيرة وعرض لبعض المسائل التي تعرض تباعا. أبو عبد الله من ليبيا تعرض لحادث سيارة، يقول أنا التزمت الحادث أصحاب الفضيلة، أشرت إلى أن هذا البرنامج لا نفصل، لكن التوجيه الشرعي لمن يسلك طريقه ويقود سيارته بأمان وفق النظام الشرعي، ثم يعترضه من يعترضه معه أشخاص ثم يتوفون من جراء هذا الاعتراض الغاشم.
نعم، عندنا يترتب على هذا الأمر أمران أو ثلاثة. الأمر الأول الإثم، والشخص إذا لم يخطئ في أي جانب والتزم مثل ما ذكرت بالقوانين المرور فلا شيء عليه من ناحية الإثم
إذا كان ملتزما.
نعم، إذا كان ملتزما ولم يخطئ. لم يعني لم يفرط ولم
يتساهل
لا هذا التفريط والتساهل لم يتجاوز ولم يفرط اللي يسمونه التعدي والتفريط لم يتعدى ولم يفرط التعدي مثل مجاوزة السرعة والتفريط مثل السيارة فيها خراب فيها الكفر مثلا كذا أو فيها خلل ولم يصلحه هذا من التساهل أو من التفريط. طيب النقطة الثانية أو الموضوع الثاني اللي هو موضوع الدية وهذا أمره عند المحكمة لأن كما ذكر هو أن مسألة معروفة
وصلت المحكمة
فما يتفصل فيه المحكمة هو الذي سيتبع. الذي أنا يظهر لي أنه يركز عليه السائل وقضية الكفارة هل عليه كفارة ولا ما يعني هل يصوم
لا
شهرين متتابعين
ثم إن ضميره يؤنبه هل عليه شيء
لا هو ليس عليه شيء إذا التزم
الحمد لله.
كذلك ليس عليه كفارة إذا لم يحصل منه أي تعد ولا تفريط ولا مخالفة لجميع يعني الأنظمة في هذا فإذا كان الخطأ 100% على الشخص الآخر فهذا الشخص ليس عليه لا إثم ولا كفارة والأصل أيضا ليس عليه دية ولكن عاد على حسب
المحكمة.
النظرة في القاضي تختلف ربما على حسب ما يتبين له في ذلك
أحصائكم. والمحكمة كما تعلم أخي أبو عبد الله ويعلم الكل أنهم لا يرتضون هالحديث فقط وإنما يعني يبنون أحكامهم على تقارير وأوراق وبينات شهود. نحن في هذا البرنامج نبين الحكم الشرعي بحسب ما يقول
حسب ما يظهر لنا.
أم نوافل السعودية لها سؤال والأول عن استخدام الماء إدخال الماء لأجل سهولة الإخراج
حقنة هذه لا تؤثر على الصحة إن شاء الله ولا سيما إذا كانت حقنة لا يعني لا تتجاوز المخرج يعني لا تصل إلى تستقر في يعني مواضع الامتصاص لأن في أماكن هي مواضع امتصاص اللي هي يعني داخل الأمعاء إذا كانت فقط في المخرج أو قريبا من المخرج إما لإمساك أو ما أشبه ذلك فهذه فيما يظهر والله أعلم أنها لا تؤثر على الصيام وقد نص الفقهاء على أن الحقنة لا تفضل.
نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. سؤاله الثاني لم أستبينه استبنتموه قضية
نعم هي تقول أني أنا أصلي وأسجد وأطيل في السجود ثم أنسى هل هذه السجدة الأولى أو السجدة الثانية يطول السجود تنسى هل وهذا يحصل كثير ولهذا ينبغي في الحقيقة أن يعني تضع لها طريقة معينة لضبط السجود يعني ممكن وهي ساجدة في السجدة الأولى تمسك
لا بأس أن تعقد إصبعا
بمعنى أن هذه السجدة الأولى ثم إذا سجدت الثانية تضع الأصبع تعقد الأصبع الثاني بناء على أن هذه السجدة الثانية لأن فعلا مع طول السجود أحيانا الإنسان ينسى إنما لو فرضنا أن نسي كيف يتعامل يفرض أن السجدة الأولى يبني على اليقين ويأتي بسجدة ثانية ويسجد سجود السهو ويسجد سجود السهو.
نسأل الله عز وجل أن يأجرها على فعلها وأن يوفقها لطاهدة. أم عبد الله من السعودية لها سؤالان أيضا سؤاله الأول عن رمضان والنفاس تقول قبل 40 وجدت الطهر سألتموها يبدو الطهر
لا هي فيما يظهر لي من خلال سؤالها أنها لم تطهر بعد باعتبار أن الدم يعاودها في 40 كل يوم أحيانا تقول يأتي العصر واحتني يأتي عقوبة إلى المغرب فهذا لا يعد طهرا لأن الطهر لابد أن يكون يمضي على المرأة 24 ساعة ما عم أجه دم هذا حتى هذا في محل خلاف إذا كان في وسط العادة أو في وسط النفاس هل يعد طهرا أو لا يعد طهرا إنما الأرجح أن إذا كان يوم كامل لا يؤتيها فيها دم فهذا اليوم يعد طهرا
أحسن الله إليك
هنا.
هل يقال مثلا صاحب الفضيلة في شأن هل يقال في شأن النفاس أنه شأنه كشأن الحيض جلب
نعم تمام شاهدين؟ تماما
رأيتم إن رأت القصة بيضاء أو رأت
إذا رأى الطهر فعلا
طهرا أيوة
واستمر معها الطهر
أيوة.
يوم يومين ثلاثة ثم عاودها الدم فهذه احتمال والأظهر أنه إذا فعلا كان هناك علامة طهر ظاهرة أنه لا يكون نفاسا وإنما أم حيض إذا كان في وقت العادة
هم يسمونها وقت النفاس وكذا
لا هي ربما تكون عادة
أو عادة
حيض
نسأل الله عز وجل أن يوفقها للطاعة
وفي نقطة يعني أشارت إليها لا قضية يعني أن الدم استمر معها أكثر من 40 ما بعد الأربعين هل يعد نفاسا أو لا يعد نفاسا؟
هذه مسألة,
هذه مسألة محل خلاف كبير بين الفقهاء رحمهم الله. ولا أرجح الذي رجحه كثير من المحققين أن إذا كان الدم متواصل يعني لم يحصل طهور ولم يعد إليها مرة أخرى أنه يعد من النفاس.
أحسن الله, حتى تجد الطهور.
حتى تجد الطهور.
هل هناك حد فوق الأربعين؟
في كلام طويل جدا, إنما الفاصل إذا كان الدم متواصل متواصل لم ينقطع فهو يعد نفاسا حتى ولو طال.
أحسن الله إليكم. شأن الصلاة شأن الصيام, هي قال تصوم هل تجد فيها
لا ده. أنا قلنا إذا عديناه نفاسا فالصوم غير صحيح,
تقضي بعد.
نعم نعم تقضي لأن الله. يعتبر صياما غير صحيح.
سؤاله الثاني عن بطاقتها في التأمين الطبي باسمها أعطتها أو دفعتها.
هذا يحصل كثير الحقيقة. أيه. وأنا أسأل عن كثيرا قضية أن الإنسان معها تأمين ثم يستخدمه غيره, هذا لا يجوز
ولو كان محتاجا.
حتى ولو كان محتاجا إذا كان محتاجا يبحث له عن طريق آخر. أما أن يستخدم بطاقة غيره فهذا فيه كذب وفيه حيلة وما يجوز.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة السائلين والسائلات عبر الاتصالات الهاتفية. معي من السعودية أختي منال, تفضلي. أختي منال من السعودية تفضلي. أختي منال من السعودية. طيب معي أختي أم عبد الرحمن من السعودية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول
بالنسبة للغيبة والنميمة في اجتماع العيلة أحيانا أختي مثلا تذكر مشاكلها مع الأخت زوجها أو مع زوجها, فهل يعتبر غيبة أو نميمة أو لا؟
طيب تذكرها أمامك فقط أم
يعني نكون مثلا أنا وأمي وبنت خالتي
يعني.
مرت أخوي
لمة العيلة. طيب سؤال ثاني أختي أم عبد الرحمن.
إيه
سؤال ثاني.
السؤال الثاني, أنا زوجي توصل له هاجر تاركني 3 سنوات ومتزوج وحدة ثانية من 3 سنوات تاركني عند أهلي.
أيوة.
ومن 2 سنين يقول بعدل وبعدل وما في ما في أي عدل يعني بس كلام, هل يجوز أني أطلب الطلاق أو أطلب يطلقها ويرجعني ولا ما يجوز أو أرتكب كذا إثم؟
طيب يعني هو أعادك بعد سنة ولم يعدل؟
بعد شهر من زواج الآخر هو تاركني عند أهلي, بعد شهر قال برجعني بس عند أهله ما يبغى يعدل ما يبغى يفتح لي بيت ولا شيء. قل لي رجعك عند أهلي وهي لها بيتها.
طيب
قلت له أنا ما أقدر, يا تعدل يا أما الله يستر عليك
بإذن
لا راضي يطلقني ولا راضي يعدل.
طيب
هل يجوز أني أطلب الطلاق أو لا يجوز أو يجوز أني أطلب أنه يطلقها لأنه يقول لي حرام أطلقها.
طيب شكرا لك أختي. شكرا لك أختي. معي من العراق أخي سعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أخي أنا عندي شريك معي يشتغل عند عمل بالمحافظات. شيخ
تعملون بالمحافظات ماذا وش عملكم؟
أخي نعمل شغلات تكراب ما تكراب وعندنا مبالغ مال فأعطي نص فتحت شريكي يأخذ نص الحكم ما هو.
ما السؤال ما هو؟ ما هو؟ أقول ما هو سؤالك يا أخي؟
أخي أخي أقصد لك عن المال اللي موجود اللي نكسب في يومي يعني.
سعد سعد
كل سكر التلفزيون.
سعد ما
ألو
أخي سعد. سعد كلمني من الهاتف.
هو من الهاتف ما عندي صوت.
أنت الآن وشريكك في عمل
يا شيخ؟ أنا عندي شريك معاي بعد نعمل سوا فنكسب المال نجمع, فهو سحب نص المال مثلا, هو أخذ نقد عراقي فلوس نقد عراقي هو أخذ الحصة مالته وأنا حصتي صارت هم أخذت نص الحساب مالتي فأنا حسابي عندي دولار.
أيوة
أنا عندي نص الحصة ما في دولار، فالدولار عندنا هسه آلية بالسوق صعد، يعني الدولار اللي عندي حصتي صعد سوقه، فصارت أرباح فوق المال اللي عندي. فهل اللي هو حاطي مثلا شريك بالمال اللي ربح الدولار؟
فهمت السؤال جيد.
والله يظهر.
يعني أنت الآن وشريكك افترقتما، أنت أخذت نصيبك بالدولار ولا هو؟
هو أخذ عراقي وأنا اللي أخذت الدولار، وأنا الدولار اللي عندي.
ثم ارتفع الدولار وكسب
وهلا هون يعني. مع الدولار.
إيه ولما ارتفع الدولار تسأل هل الزيادة ارتفع؟
هل حق؟ أي شيخ هو له حق يعني بالمكاسب مع الدولار اللي عندي اللي أسد صارت.
طيب. سيفصل شيخنا. شكرا لك. إمام من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
خليك لا شيخ، الحمد لله أنا حجزت أنا وزوجتي هذا العام.
أيوة.
يوم عرفة بعد غروب الشمس اتأخر علينا الأتوبيس بتاع الحملة لغاية الساعة 12 لأنه فقد في الطريق المرور أكبر ونمشي في اتجاه معين يعني. فركبنا أتوبيس على حسابنا يوصلنا المزدلفة، لكن اللي معنا في الحملة أصروا إنه يروح للأتوبيس الأصل الأول. فمشى في طريق الاوتوبيس لغايه ما حصله واتجهنا في اتجاه مزدلفه. لغايه الفجر كنا وصلنا جنب مزدلفه بالظبط، ما دخلناش مزدلفه. ما دخلش مزدلفه، فانا مش عارف دلوقتي يعني هل كده علينا دم لعدم البيات في مزدلفه ولا ايه؟ بس هو كان ماشي هل احنا علينا
ايمن
بدو يعني؟ ايوه.
انتم ركبتم حتى وصلتم عند مزدلفه، الطريق وازدحام الطريق منعكم من الوصول الى مزدلفه.
ولكن الطريق اللي احنا كنا ماشيين عليه ما بيدخلش اصلا مزدلفه، يعني ايه يمر من بجوار مزدلفه.
طيب ما مرتم بجوار مزدلفه؟
بجوار مزدلفه يعني ما... اما نزلت الفجر، في اذان الفجر نزلت قالوا لي لسه مزدلفه مثلا يمين كده 1 كيلو.
طيب
فمش عارف كده علينا هدي ولا
وش سويت؟ طيب انت رحت المزدلفه؟
لا الفجر اذن
وعديت ورحت لرمي الجمار.
يعني كملنا الجمار.
شكرا لك اخي ايمن، شكرا للسائلين جميعا. نعود صح نظيلة الى اسئلة السائلين والسائلات. انا اريد ان اشير الى قضية التأمين الطبي، هو فعلا حق يعني عجيب هذا التعاطف الذي يعني اتى في سؤال امي عبدالله من السعودية مع خالاتها الفقيرة، لا يجوز لها شرعا أن تعطيها هذه البطاقة، لكن يجوز لها أن تستفيد منها كونها أمنت على نفسها تأمينا طبيا. الحكم الشرعي هنا صح رضي له لم يأتي اعتباطا، وإنما أتى لأن هذه الشركة بما أنك أنت مثلا أم عبد الله اشتركت معها فهي تؤمن عليك لكن لا تؤمن لغيرك، وليس لك الحق شرعا، هذا يقول فيما أفهم من صوت ليس لها الحق شرعا صح لضيلة أن تؤمن على غيرها أو تجعل غيرها يستفيد من تأمينها،
لأن الشخص الآخر
لا
يروح على أنه فلان مهوب على أنه آخر.
وهذا كذب.
الشركة لو علمت أن هذا غير المؤمن عليه ما قبلت.
أحسن الله.
فهو كذب واحتيال.
أحسن الله. إذن نخلص من هذا أن الإنسان لا يكفي أن تكون نيته طيبة، لابد أن يكون عمله موافقا للمنهج الشرعي. نعم
لابد من الموافقة.
أشكرك يا أم عبد الله على سؤالك، وأشكر الجميع حقيقة تضرعهم. أسأل الله عز وجل منهم كرم أن يشفي مرضى المسلمين، أن يمن بالغنى على خالتك وكل محتاج في هذه المعمورة. أم عبد الرحمن من السعودية سؤالها الأول عن الغيبة والنميمة، الأخوات الفضليات تجتمعن مع والدتهن أو غيرها أيضا، فكل منهن تبث شكواها وشجواها، يعتبرنه فضفضة، يعتبرنه كسرا للروتين، ما التوجيه؟
لا هو الواقع أنه مو فقط فضفضة، الواقع أنه يتضمن سبب
صحيح،
ويتضمن ذكر الشخص الآخر بما يكره فهي غيبة. إنما لو فرضنا أن شخص يخبر إخبار لشخص ربما يفيده أو أن يشتكي على شخص آخر ليحل قضيته.
طيب حكاية القصص، فلانة فعلت كذا، فلانة فعلت كذا، حوادث تعتبر غيبة؟
إذا كانت مجرد خبر بس في الغالب أن الناس يدخلوا يعني ما صحيح، هذا الواقع يا شيخ، الواقع أن الناس فلان الله لا يجزاه خير سوى كذا، فلان فيه ما فيه سوى كذا، وفلان، فتجد أن المسألة تتجاوز
الغيبة
قضية بقى. مجرد الخبر إلى ذكر الشخص الآخر
قد يكذب عليه بأخباره.
نعم.
والأسف
الشديد مع أن الغيبة من كبائر الذنوب إلا أنها أصبحت فاكهة المجالس.
أعوذ بالله.
يعني الناس الآن يتساهلون في موضوع الغيبة تساهل غريب جدا. يعني تجد أحيانا الإنسان يتورع من أشياء يعني صغيرة ومع هذا الغيبة عندها بدأ حل من الفقع مثل ما يقولون. وتلاحظ الآن الكلام ادخل في الانترنت كيف كلام الناس بعضهم بعض يعني سباب وشتم ويعني تجاوز بل ربما تجني. فهذا فالناس يتساهلون في موضوع الغيبة وهي أمرها كبير جدا.
يبدو لي هذا الفقع من نبات طيب يخرج في أوقات نادرة ولهذا له نكهة وكمعة. صح نظيرة يعني بعض الأخوات يعني تلمس من حديثها أنا كان يلمس من حديث عبد الرحمن معاناة وأختها تعاني. الأطباء النفسيون يعني ينصحون بالتفريق أو سمى
لا إحنا نقول أخبر وما في داعي ولا بأس إنك تشكي أو نتشكي على أمها أو تشكي على أختها
لكن لا يكون في مجمع
ولكن لا لا يكون يعني تخبر خبر وتتجرد عندما تخبر الخبر عن السبب.
يعني تقول سأحكي لكم القصة.
نعم القصة
لا تعلقنا عليها
كذا وحصل كذا وراح كذا هذا مجرد خبر
لا بأس به.
يعني حتى
طب لو كان صاحب القصة لا يرضى أن تخرج هل يعتبر أيضا غيبة؟
إذا كان سر من الأسرار فهذا أيضا من حفظ الأسرار. وقد جاء يعني التأكيد على حفظ الأسرار وعلى ما يدور بين الأزواج وهذه أيضا نقطة مهمة. تجد بعض النساء إذا اجتمعت في
أخريات
أصبحت تذيع أسرار زوجها التي لا يرغب أن تذاع والعكس أيضا
أعطاني ومنعني وفعل
وبعض الرجال أيضا ربما يذيع أسرار بعض النساء وهذا كله لا يجوز.
والنهي الشرعي يبدو لي ليس متوجها للأمور التي تتعلق بالغرفة غرفة النوم إنما حتى
أشمل من ذلك
يعني حتى إعطاء المال وغيره من هدايا
أشمل من ذلك أشمل.
ويبدو لي أنه يغر الصدور. يعني إذا ما الفائدة أن تذكري أن زوجك أعطاك أو منعك ستغيرين صدر أخريات وبالتالي قد زوجك يجد وأزواج الأخريات لا يجدن ولهذا أنت لن تستفيدي.
وربما يكون أيضا مجال الحسد ومجال
الحقد وغيرها. السؤال صح نظيرة متكرر في قضية التعدد يرد إلينا كثيرا المعددون صح نظيرة لهم مندوحة في التعدد. الشرع الحكيم أتى بالتوجيه والنبي صلى الله عليه وسلم عدد والصحابة أيضا عددوا لكن ما البال ما الشأن في هذه الأخوات مثل عبدالله وغيرها من تطلب لا ما لها تطلب ما لغيرها. يعني هذه الأخت الزوجة الثانية جعلها في منزل مستقل هي تطلب أن تستقل في منزل لوحدها يمنعها هذا.
هو المشكلة أولا التعدد هذا أمر مقر شرعا ولا
إشكاله.
ولا مجال للطعن فيه أو رده أو صده بل هو أمر شرعي وارد في كتاب الله عز وجل وفي السنة وفعله الصحابة وفعله السلف وما زال المسلمون يفعلونه وفيه مصالح عظيمة تترتب عليه فلا مجال للطعن فيه أو رده لا من غير المسلمين ولا من المسلمين ولا من النساء هذا أمر مقر. إنما المسألة كيف يطبق ومن هنا يأتي النماذج لأحيانا تشوه صورة التعدد من بعض الناس. تجد بعض الناس إذا تزوج أهمل ولم يقم بواجب العدل الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه وجعله شرطا للتعدد. العدل شرط للتعدد ومعناه مع عدم وجود العدل فلا يجوز التعدد. هذه النقطة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة معناه إن العدل شرط في التعدد وبدون تحقق هذا الشرط لا يجوز التعدد.
صحيح.
وبناء عليه ننصح الإخوان الذين عددوا بتقوى الله عز وجل وأن يقوموا بواجب العدل الواجب عليهم. فلا يعني إذا كان ما ذكرت الأخت صحيح فهذا ظلم وجور.
والله صحيح.
لا يجوز لا يجوز لهذا الرجل أن يستأثر بإحدى زوجاته وأن يجعل لإحدى زوجاته مسكن والأخرى ليس لها يقسم لإحدى زوجاته ويترك الأخرى. هذا لا يجوز. هذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب صحيح. لا يجوز. وبالنسبة للمرأة المظلومة أو التي لم يعدل معها لا الحق إذا لم يعدل زوجها معها بعد مطالبتها وبعد نصيحة الزوج هذا ممكن أن تطلب الطلاق ولا شيء في ذلك. هي تقول هل لي أن أطلب الطلاق؟ نعم إذا لم يقوم الزوج بواجب العدل فمن حقها أن تطلب الطلاق.
أحسن الله إليكم. هنا أيضا
أما قولها هل لي أن أطلب منه أن يطلق الأخرى؟ فلا ليس لها ذلك
لا يطلق.
وإنما طالبيه بالعدل طالبيه بالعدل.
أحسن الله إليكم شكر الله لكم. نسأل الله عز وجل أن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجه وفي هذه المعمورة المسلمين بالذات يعني. الدعاءنا دوما للمسلمين والمسلمات. سعد من العراق سؤاله عن شريكه في المحافظة يقول شريكي في معامل لا أعرف طبيعة العمل ولهذا لا أريد أن أعلق عليه. صدقني سعد أعلم طبيعة عملك أرجو أن يكون عملكم مباح صح الوظيفة. إن كان عمله مباح مع شريكه افترق كل أخذ نصف مال صديقه أو صاحبه شريكه أخذ نصف المال بالعملة العراقية هو أخذها بالعملة الدولار صار هناك تفاوت اختلفوا كيف
هو حسب ما يظهر لي من سؤاله أنهم قسموا
نص نص
وانتهت القسمة وهذا أخذ نصيبه بالدولار وهذا أخذ نصيبه بالعملة العراقية ثم بعد ذلك ارتفع الدولار ارتفعت قيمة الدولار فيقول هل لشريكي أن يطالبني باعتبار أن الدولار ارتفع وأصبح عندي يعني ربح زائد هذا الربح حادث هذا الربح إذا كان ما ذكره الأخ يعني على هذا النحو إذا كان ما ذكره الأخ على هذا النحو بأن القسمة تمت بينهم قسمة عادلة
بتراضي
قسمة عادلة بتراضي وهذا أخذ نصيبه وأخذ نصيبه ثم بعد ذلك ارتفع الدولار في نصيب هذا بعد ذلك فلا حق للآخر في هذا.
أحسن الله إليكم. والشأن أيضا في العملة العراقية لو ارتفعت
نعم نفسه
فلا بأس لكن يشترط أن يكون التقسيم بالتساوي
أن يكون التقسيم عادل وتراضوا عليه.
طيب وضابطه أن يكون تكون العملة بالدولار إذ ذاك مقابلة
نعم يعني نصيبه على حسب قيمة الدولار بالعملة العراقية في ذلك الزمن في وقت القسمة
أحسن الله إليكم. أيمن من السعودية يقول حججت هذا العام وحج غيره والسؤال يكثر بين مقصر صح النظيرة معروف من عرفات مزدلفة بين ليس بينها 15 كيلو تقريبا أو أقل وهنا يقول مررنا بجوارها وقالوا هي على يمينكم مسافة كيلو
بعد الفجر
بعد الفجر أو قبل الفجر
إلا بعد الفجر
أو بعد الفجر قبل
على كل حال وحصل في هذا العام مع أنها لله الحمد السنة هذه من أحسن يعني
السنوات
الأعوال اللي مرت ولكن حصل في بعض الطرق أنها فيه بعض الحجاج وبعض الحملات وبعض الأتوبيسات لم تصل مزدلفة إلا بعد خروج الوقت بعد خروج وقت الوقوف بمزدلفة
أو الفجر
بعد الفجر وإذا كانوا لم يتمكنوا من الوصول فلا شيء عليهم إن شاء الله وهذا الذي يفتون به الآن المشايخ يفتون بهذا إنه إذا لم يتمكن فلا شيء عليه لأن الواجب يسقط مع عدم القدرة أو عدم التمكن من الأداء
حصل عليكم.
ولكن لو أراد أن يحتاط من باب الاحتياط ويذبح دم في مكة فهذا يعني في نظري أنه من باب الاحتياط أفضل له أو التم
الشأن يعني في هؤلاء السائلين والعجيب حقيقة أنهم ربما أخروا صلاة المغرب والعشاء يقولون لا نصليها إلا في مزدلفة وبعضهم صلاها بعد الفجر
هذا مو صحيح
كيف
متى ما مضى ثلث الليل أو قريبا من ما يعني مضي ثلث الليل ولم يصلوا إلى مزدلفة فيصلوا في المكان اللي هم فيه إذا تيسر
أحسن الله إليكم. معي اتصال ربما الأخير من سوريا من أخي الكريم أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
أريد أن أسألك سؤالا. يقول الله تعالى في كتابه وإذ قال المسيح عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء.
أيوة.
فقال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وفي آية أخرى يقول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فما هو العذاب الأشد؟ هل هو عذاب جهنم أم هذا العذاب؟
كيف؟
واضح واضح فضل الشيخ.
الآية الثانية ما هو؟
آية فرعون الله سبحانه
يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم.
طيب سؤالك عن أشد العذاب هل هو النار؟ هكذا السؤال.
نعم ما هو الأشد؟ هل هذا العذاب أم عذاب جهنم؟
طيب شكرا لك يا أخي أحمد.
بالنسبة ل آل فرعون الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا في حال برزخ، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في النار، نسأل الله السلام. فهذا واضح.
الآية الأولى عن قضية إنزال الطلب
وما مسأل عن المائدة ما أدري فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني هل
هل هذا عذاب يعني لا أعذبه أحدا من العالمين؟ كأني كذا بسؤاله يقول هل هو النار؟ طيب عذب بها غيره غيرهم أو غيرهم؟
لا ربما في نوع من العذاب الشديد.
يعني نقول وإن كان في النار من في النار لكنه
يتفاوت
في العذاب،
لا شك أنه ثابت يتفاوت عذاب أهل النار على حسب جرمهم وعلى حسب يعني أعمالهم.
أحسن إليك. أذكرني سؤال حقيقة بمحاولات المصطفى عليه الصلاة والسلام لثني عمه عن غيه وقوله حتى لا إله إلا الله، حتى كان يقول له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ثم يبدو بين عليه الصلاة والسلام أنه في
على ضحاح الناس ضحاح من النار. نعم
يغلي من النار
يغلي منها دماغ.
هذا هل يفهم من صحة الفضيلة الحديث محفوظ وأيضا المشايخ والعلماء وضحوه، هل يفهم من الحديث أن من في النار ليسوا متساويين في العذاب؟
ليسوا، هذا قضية مسلمة أن أهل النار يختلف عذابهم فيها على حسب كفرهم وشدة كفرهم وعذاب وأعمالهم.
بالنسبة لما نقرأه وما نبهنا إليها في أحمد من سوريا، نقرأ يعني وهذا يعتبر نبوءة من نبوءات عليه الصلاة والسلام أن أخبر بما مضى بأحوالهم وبأحوالهم لاحقا في النار وفي غيرها من عذاب ومن انتقام من الله جل وعلا، كيف للمسلم أن يستغل ويستفيد من هذه القصص للسابقين وأيضا لعذابهم ولموقف الأنبياء منهم في نحو دقيقتين؟
نعم طبعا هذا من القرآن نفسه كلام الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، والله تبارك وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا شك أن قراءة قصص هؤلاء الأنبياء وأقوامهم الذين كذبوهم وما قصه الله تبارك وتعالى عن مآل هؤلاء الأقوام لما كذبوا رسلهم وما أنزل بهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، ثم ما ذكره الله تبارك وتعالى وتوعد به هؤلاء ومن نهج نهجه، لأن الله قال في بعض القصص وما هو من الظالمين ببعيد، فهذه عبرة وينبغي المسلم أن يستفيد. وقد لفت الله سبحانه وتعالى الانتباه انتباه كفار قريش وغيرهم ممن اليهود والنصارى ممن وجه الخطاب إليهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستفيدوا من قصص أولم يسيروا في الأرض فينظروا.
سؤال أيضا أختم به وهو سؤال الحقيقة حقيق بالوقفة معه، الداعيات إلى الله والدعاة كثر هم ينهجون منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنهم مع دعوتهم يتعرضون لكثير من ربما الكيد الاستهزاء السخرية، كيف لهم أن يعني ما توجيهكم لهم بنحو ما ذكر في الكتاب والسنة من توجيهات في نصف دقيقة أو عشر ثواني؟
لا بثانية بس. كفى بالرسول قدوة. والرسول صلى الله عليه وسلم تعرض، معلوم ما تعرض له.
صحيح.
يكفي هذا.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع طاعته. أنا حقيقة وإن كنت يعني دهنا الوقت عن إدراك ما نحن فيه، لكن كفى بالقرآن كفى بنبينا عليه الصلاة والسلام موعدة، هذا موعظة. إذن الحل الأمثل هو اللجأ إلى الله جل وعلا ثم العودة إلى هذا الكتاب العزيز لننهل منه كما نهل منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليثبت على دعوتنا وعلى تأثيرنا وعلى أيضا طريقنا إلى الله. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان لله جل وعلا، ثم شكر وعرفان لشيخنا ضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة أستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في كلية الشريعة. شكر الله لكم.
حياك الله وحيا الله لك.
وهذا شكر نزجيه لكم من فريق العمل من تظهر واسمعهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.